واللجان والنصر والأمان لشعبنا العظيم.
سلامنا يعززنا إكبارنا لأرضنا وجيشنا وشعبنا.
إلى رجال الله والأبطال والأباء الصامدون الشامخون الثابتون
العاشرة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الأركان الإيرانية تؤكد حتمية الثأر لدم الشهيد فخري زادة وأن العداء لن يهنأ بعد هذه الجريمة. طهران تستدعي سفيري ألمانيا وفرنسا احتجاجا على تدخلات الاتحاد الأوروبي بشؤون إيران. اتفاقية جديدة بين الإمارات وكيان الاحتلال، والشرطة الصهيونية تعلن هروب 10 المجرمين إلى دبي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري أن الثأر لدم العالم النووي الشهيد فخري زادة سيتم وفق المنطق العملاني لجبهة الثورة الإسلامية في الزمان والمكان المناسبين. وأشار اللواء باقري خلال زيارة قام بها لعائلة الشهيد إلى أن أعضاء الشعب الإيراني وبعد هذه الجريمة لن يهنأوا بالنوم وسيعيشون في قلق واضطراب دائم، مشددا على أن أمريكا والكيان الصهيوني سيدفعان ثمنها. وأشاد بالجهود والخدمة الواسعة للشهيد ووصفه بشخص منقطع النظير من النواحي العلمية والأخلاقية والإيمانية والثورية. استدعت الخارجية الإيرانية السفيرين الألماني والفرنسي في طهران وأبلغتهما احتجاج طهران على تدخلات الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا في شؤون البلاد. وجاء استدعاء السفير الألماني في طهران بسبب تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إثر البيان التدخلي الصادر عن الاتحاد بشأن إعدام روح الله زم مؤسسي ومدري قناة التليجرام أحمد نيوز المعادية للثورة والمثيرة لعمل الشغب في إيران. وأبلغت الخارجية الإيرانية السفيرة الألمانية احتجاج طهران الشديد إزاء المحاباة مع العناصر المروجة للعنف والعمل الإرهابية والتي تتخذ من دول أوروبية ملاذا لها وتستهدف أمن الشعب الإيراني. يعتبر الكاتب والمحلل السياسي التركي جواد غوك أن العلاقة بين إيران وتركيا وأذربيجان علاقة حساسة، وأنقرة تحرص على علاقاتها مع طهران، مضيفا أن هاتين البلدين لا يخطوان خطوات تزعج الطرف الآخر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله الكاتب والمحلل السياسي التركي جواد غوك في هذا الخصوص.
أنه علاقات طهران بأنقرة وباكو، يعني ثلاثة دول، علاقات حساسة جدا. بصراحة أتكلم نحن، ولو هناك انتقادات إلى سياسة خارجية للحكومة التركية، لكن بالنسبة إلى العلاقات مع طهران، أولا تركيا حساسة جدا، ونحن نعرف أنه ثلاثة أواصم لا يخطون خطوات التي تزعج الآخر بصراحة. يعني مثلا في محاولة انقلاب العسكري إيران كانت مع تركيا، وتركيا أيضا دائما مع إيران حول العقوبات وغير ذلك، كما أن باكو هكذا. وهناك سوء فهم، يعني بصراحة أتكلم هناك سوء فهم من أنه كانت أبيات شعر مثلا ممكن أن توجد حساسة، وأردوغان لم يكن يعرف القضية بشكل دقيق، ولهذا سبب كأنه ضخموا القضية هنا وهناك من الجانب الإيراني. وإلا تركيا حساسة جدا إلى وحدة الأراضي الإيرانية وأذربيجانية، لا توجد مشكلة أساسا هنا، لأن تقسيم إيران يعني تقسيم تركيا، الكل يعرف ذلك. يعني بالنتيجة مثلا عندما تريدون انفصال أذربيجان من إيران، مناطق أذربيجانية من إيران، هناك من يأتي ويقول علينا أن نقسم شرقية تركيا وغير ذلك. هذه لعبة خطيرة أصلا. هذه اللغة التي يستعملونها لغة أمريكان الاستعمار، لا يريد أي جهة تجزئة إيران أو أذربيجان أو تركيا. الموضوع حساس جدا وكل العواصم يحترمونه، لكن كانت القضية بعجالة وبسوء فهم من الجانبين. نقول يعني هناك من مثلا يستغل الفرصة لأفكار قومية متطرفة، قومية صارت متطرفة في هذه الآونة الأخيرة. لكن بصراحة أعود وأقول هذه العواصم الثلاثة أيضا مع بغداد، يعني بصراحة لا يزعجون الآخر أبدا، لأنه كل بلد الذي يخسر في موضوع سيؤثر سلبيا إلى بلد آخر.
أعلنت إيران أنها ستبدأ الاختبارات السريرية للقاح كورونا المحلي الأسبوع المقبل بعد حصوله على ترخيص لازم من وزارة الصحة. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إن طهران تتعرض لحظر على الدواء والمعدات الطبية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعرقل وصول أدوية إلى إيران تم دفع ثمنها قبل أشهر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
وحدها إيران تحارب فيروس كورونا القاتل بسبب الضغوط والحظر المفروض عليها حتى في القطاع الصحي، كما أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي الذي كذب الادعاءات الأمريكية بعدم فرضهم حظرا على تصدير الأدوية والمعدات الطبية للجمهورية الإسلامية. نمكي وخلال تدشينه عشرات المشاريع الصحية والطبية رغم الظروف الصعبة قال إن الولايات المتحدة تمنع الأدوية عن أضعف الأفراد وأكثرهم حاجة، فبسبب الحظر لم تصل أدوية الأمراض الخاصة التي تم تسديد ثمنها قبل 3 أشهر حتى الآن، وصفا النظام الأمريكي بأكثر الأنظمة مقتا ودناءة في العالم. مساعد الوزير إيراج حاريرتشي أكد هو أيضا أن الحظر الذي تواجهه إيران ليس ظاهريا، لكن الدول الغربية تعرقل أدنى انتقال للعملة الصعبة، معلنا أن أحد لقاحات كورونا الإيرانية سيدخل مرحلة الاختبارات السريرية الأسبوع المقبل بعد الحصول على تصريح من وزارة الصحة. وقال إن لقاحات أخرى ستحصل على التصريح خلال الأيام المقبلة.
سنقوم بإنتاج أفضل وأمن لقاح في البلاد. هناك 3 مراحل، كل واحدة منها تستمر 28 يوما. في المرحلة الأولى سيتم تطعيم 56 شخصا من مختلف الأجناس والأعمار، وبعد مرور 28 يوما وبحث آثار اللقاح سندخل المرحلة الثانية التي سيتم خلالها تطعيم نحو 500 شخص، وفي المرحلة الثالثة سترفع القيود وبعد ذلك سيتم إنتاج اللقاح بكثافة ليعرض في السوق.
وبينما يقوم العلماء الإيرانيون بإنتاج لقاح محلي لكوفيد-19 لا يقل فعالية عن نظيراته الأجنبية، أصبح شراء إيران 20 مليون جرعة من لقاح كورونا من الشركات الأجنبية أمرا محسوما، وذلك عبر آلية كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إننا كنا نتوقع ما يجري في المنطقة بخصوص عمليات التتبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن بلاده أقوى مما يظنه البعض. بدوره قال المتحدث باسم الحكومة الجزائرية إن تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب التي جاء نتيجة مقايضة التزكيات بين النظام المغربي المحتل للصحراء الغربية والكيان المحتل للأراضي الفلسطينية لن يصمد أمام إرادة الشعوب. كشف وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أن علاقة الرباط مع إسرائيل هي علاقات فريدة لا يمكن مقارنتها بعلاقة تل أبيب مع أي دولة عربية أخرى. وفي حديث مع صحيفة يديهوت أحرنوت قال بوريطة: مثل ما قال الملك، فإن الاتفاق هو خطوة مهمة في خط واحد مع أهداف المغرب الذي لديه تاريخ مهم مع المجتمع اليهودي. وأضاف بوريطة: نحن لا نتحدث عن تطبيع لأن العلاقات كانت طبيعية، نحن نتحدث عن إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه لأنه كانت لدينا علاقات طوال الوقت ولم تتوقف. حول تطبيع العلاقات بين المغرب وكيان الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال لا يزال يتفاعل في الشارع المغربي. جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية المعارضة أدانت القرار بشدة، وأضافت أن التطبيع يتنافى مع المواقف التاريخية للشعب المغربي الداعم لإخوانه الفلسطينيين. وأوضحت الجماعة أن إعلان التطبيع خطوة غير محسوبة العواقب، وأكدت رفضها مقايضة أي شبر من فلسطين مقابل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضيها في الصحراء الغربية، داعية الشعب وقواه الحية إلى رفض الإعلان والتصدي له. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أكد في بيان رفضه وإدانته للخطوة التطبيعية، وأضاف أن الشارع المغربي يؤكد للشعب الفلسطيني مواقفه المناهضة لكل أشكال الاحتلال والاغتصاب والعدوان والإجرام التي يمارسها ويتمادى فيها الكيان الصهيوني. وأوضح أن المبادرات التطبيعية لا تزيد كيان الاحتلال إلا تعنتا واستكبارا وعدوانا، مشددا على بطلان كل اعتراف بدولة الاحتلال أو بشيء من اغتصابها لأرض فلسطين وحقوق شعبها. ائتلاف 14 من فبراير في البحرين دان الخطوة التطبيعية ومقايضة سيادة المغرب على الصحراء الغربية بالقدس الشريف، وأسف الائتلاف على جعل فلسطين عرضا رخيصا في سوق النخاسة الأمريكية، مؤكدا بأن مسلسل التطبيع مع الاحتلال يعمق جرح فلسطين، ودعا الائتلاف الشعب المغربي لرفض هذه الخطوة المشينة وغير المسبوقة من حكومتهم. رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أكد أن بلاده مستهدفة من جهات خارجية وأن كيان الاحتلال على حدودها، فيما اعتبرت الخارجية الجزائرية الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لا أثر قانونيا له ويتعارض مع القرارات الأممية ويقوض جهود خفض التصعيد. وأضافت أن موقفها من الصحراء الغربية يستند إلى الشرعية الأممية وضد منطق القوة والصفقات المشبوهة.
وقعت وكالة الضمان الصادرات الإماراتية وشركة صهيونية اتفاق تعاون لتطوير العلاقة الاقتصادية بين الجانبين في وقت من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي للإمارات الأسبوع القادم. إلى ذلك كشف ضابط إسرائيلي عن هروب مجموعة من عشرات المستوطنين المجرمين إلى دبي وهم متورطون بجرائم خطيرة بينها أعمال قتل وابتزاز ومتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال. أخرجت قوة الاحتلال الأمريكي في سوريا رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وذكرت مصادر محلية أن الرتل كان يضم 70 صهريجا محملا بالنفط إضافة إلى 16 آلية عسكرية. يذكر أن الاحتلال الأمريكي في سوريا سرق حتى الآن كمية كبيرة من النفط السوري باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن مستشار لجنة العلاقة الخارجية بالبرلمان العراقي هاتف الركابي عزمه تقديم دعوى قضائية ضد أمريكا لانتهاكها سيادة البلاد واستخدامها اليورانيوم أثناء غزو العراق واحتلاله. وأضاف الركابي أن الدعوى ستكون دولية لضمان محاسبة الجانب الأمريكي، موضحا أنه سيرفعها في المحاكم السويدية والألمانية ضد الولايات المتحدة لارتكابها جرائم كبيرة في العراق. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 42 داعشيا بينهم قياديون خلال عملية في منطقة عين الجحش جنوب الموصل. وقال اللواء رسول إن القوات العراقية اشتبكت مع ناصر داعش ليومين متتاليين أجبرتهم على التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكهوف التي يتحصنون فيها. مستمعين الأفاضل، حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. طهران تقول إن مبادرتها لحل الأزمة اليمنية ما زالت قائمة. منظمة بحرينية ودولية تطالب بمنع ترشح المنامة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بسبب سجلها الإجرامي. أرمينيا تتهم تركيا بالمشاركة في هجوم الجيش الأذربيجاني على مواقع قواتها في قرباغ. من جديد أهلا بكم. قال كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي إن إيران أعلنت منذ بداية العدوان على اليمن أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا، ولهذا قدمت مبادرة متوازنة من 4 بنود وهي ما تزال قائمة بهدف فك الحصار وبدء الحوار اليمني. وأضاف خاجي أن بعض دول المنطقة كانت تعتقد أن باستطاعتها إنهاء القضية عسكريا في غضون عدة أشهر دون منح أي امتياز سياسي للأطراف اليمنية الأخرى. شككت قوى جنوبية يمنية في الخطوات الجارية بشأن الانسحابات العسكرية في محافظتي عدن وأبين بإشراف لجنة سعودية في إطار تنفيذ ما يسمى اتفاق الرياض. وفيما تتبادل قوى الرياض وأبوظبي الاتهامات حول تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، تستنكر بعض القوى تهميشها من حصص الحكومة المرتقبة وتهدد بتبني خيار معرضة، وهو الأمر الذي قد يشعل صراعات جديدة. يقول كثيرون أن تحالف العدوان سيكون المستفيد الأكبر منها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
حالة من الترقب تسود محافظات الجنوب اليمني في ظل الأحاديث عن إعلان منتظر لتشكيل الحكومة الجديدة والتحركات لترتيب الجانب العسكري حسب آلية ما أسمي باتفاق الرياض، تحركات قوبلت بتشكيك عدد من القوى الجنوبية التي ترى ما تم من انسحابات عسكرية للفصائل المتحاربة في أبين وعدن مجرد انسحاب جزئي وشكلي قد يزيد من طبيعة التوتر القائم.
ليس هناك أي سياسة جدة سواء في تنفيذ ما يسمى بالشق العسكري وأحيانا الشق السياسي. السعودية والإمارات كقوة محتلة هي تمارس سياسة فرق تسد في المناطق الجنوبية.
وفيما تتبادل قوى الرياض وأبوظبي الاتهامات حول تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، تستنكر بعض القوى تهميشها من حصص الحكومة المرتقبة وتهدد بتبني خيار المعارضة، وهو الأمر الذي قد يشعل صراعات جديدة. يقول كثيرون إن تحالف العدوان سيكون المستفيد الأكبر منها لتعزيز نفوذه وأطماعه الاستعمارية.
هناك مسرحيات تحبك وتنسق من قبل المطابخ أو مطبخ الرباعية إنجاز التعبير لاحتلال الجنوب وتمزيقه، ومن ثم الاستحواذ على كل ثرواته.
وتقابل هذه التحركات في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي بغليان شعبي واسع جراء تردي الأوضاع المعيشية وحالة الانهيار الاقتصادي، إذ مثلت هذه الاحتجاجات في محافظة تعز مجرد بداية لما وصفت بثورة الجياع وسط دعوات لتظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات الجنوبية.
دعت حركة أنصار شباب الثورة 14 من فبراير الشعب البحريني إلى إحياء الذكرى 25 لعيد الشهداء الذي يصادف الخميس المقبل تخليدا لشهداء انتفاضة التسعينيات وثورة 14 من فبراير. وفي السياق نفسه سلطت منظمات حقوقية بحرينية ودولية الضوء على استمرار الانتهاكات في البحرين مطالبة بمنع نظام آل خليفة من الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بسبب سجله الإجرامي، كما أكدت أن الشعب سيواصل الكفاح حتى تحقيق الديمقراطية. حول الانتهاكات في البحرين، في ظل إعلان المنامة الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، نستمع إلى التقرير التالي.
انتقادات حقوقية واسعة لاستمرار الانتهاكات في البحرين في ظل إعلان السلطات الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. حركة أحرار البحرين أكدت استمرار الانتهاكات في المملكة مع تولي سلمان آل خليفة منصب رئاسة الوزراء، وانتقدت الحركة في بيان لها بعنوان قمة المنامة تتأرجح وعيد الشهداء يتألق قمة مجلس التعاون المقررة في المنامة، مطالبة المنظمات الحقوقية بالعمل على منع البحرين من الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بسبب سجلها الإجرامي. وأكدت أن الشعب البحريني سيواصل الكفاح حتى إسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان كشفت عن تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون مستهدفين من قبل النظام بما فيهم عبد الهادي الخواجي وناجي فتيل. وطالبت المنظمة سلطات المنامة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ووقف اعتقال الأفراد بسبب تعبيرهم عن رأيهم، مؤكدة أن سجون البحرين مكتظة وغير صحية. واتهمت المنظمة السلطات باعتقال أكثر من 40 ناشطا بشكل تعسفي منذ بداية انتشار وباء كورونا من بينهم أطفال، كما حكمت على أكثر من 50 آخرين في محاكم جماعية شابه التعذيب والانتهاكات. منظمة فرونت لاين ديفندرز أكدت في وقت سابق عدم أهلية البحرين للترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ودعت إلى تسليط الضوء على مدى الضرر الذي يلحقه تعيين دبلوماسي بحريني رئيسا لمجلس حقوق الإنسان نظرا لسجل الحكومة البحرينية المنتقد بشكل كبير، لا سيما استمرار اعتقال الناشطين البارزين مثل عبد الهادي الخواجه ونجيف تيل اللذان لا يزالان مسجونين ظلما. واعتبرت المنظمة أن تعيين ممثل لحكومة المنامة في رئاسة مجلس حقوق الإنسان سيضر بمصداقية المؤسسة، وحثت الأعضاء في المجلس على رفض هذا الترشح.
اتهم رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان وحدات من القوات الخاصة التركية بالمشاركة في هجوم شنته القوات الأذربيجانية على مواقع أرمينية في جنوب قرباغ. وبحسب باشينيان فقد وقع الهجوم في حين لم تنتشر قوة حفظ السلام الروسية بعد بالمنطقة المذكورة، قائلا إن الاشتباك خلف 6 جرحى من الجانب الأرمني. من جهتها أعلنت باكو أن القوة الأذربيجانية تخوض خلال الأيام الأخيرة عملية لمكافحة الإرهاب في مقاطعة خجاوند من إقليم قرباغ ضد تشكيلات مسلحة أرمينية ما زالت تنشط في هذه المنطقة. دعت حركة حماس إلى بناء شراكة فلسطينية حقيقية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتكون هناك شراكة سياسية ووطنية وميدانية في آن واحد. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إن حماس تستمر في استراتيجية تطوير وبناء القوة في قطاع غزة، وستعمل مع كل أبناء الشعب على استنهاض المقاومة وروحها الضفة الغربية. هنية الذي تحدث بمناسبة الذكرى 33 لانطلاقة حماس أدان تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي، ودعا كل النخب العربية إلى إعادة الاعتبار لثقافة ووعي أجيالها تجاه القضية الفلسطينية. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه وفريقه سيواصلان المضي قدما في الطعون القانونية على نتائج الانتخابات الرئاسية بالرغم من استعداد الهيئة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم غدا الاثنين. وقال ترامب إنه تم الإدلاء بأصوات بأسماء الموتى وإن عشرات الآلاف من بطاقة الاقتراع تم تقديمها بشكل غير قانوني، معربا عن قلقه من أن يكون للولايات المتحدة رئيس غير شرعي بسبب الاحتيال. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، إلى العناوين. الأركان الإيرانية تؤكد حتمية الثأر لدم الشهيد فخري زادة وأن العداء لن يهنأ بعد هذه الجريمة. طهران تستدعي سفيري ألمانيا وفرنسا احتجاجا على تدخلات الاتحاد الأوروبي بشؤون إيران. اتفاقية جديدة بين الإمارات وكيان الاحتلال، والشرطة الصهيونية تعلن هروب عشرات المجرمين إلى دبي. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نحط ثانية رحلنا في رحاب الأدب الإيراني الغني. في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل نكمل الحديث عن الشاعر والفيلسوف الإيراني الشهير ناصر خسرو الحكيم الإيراني، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة، الحادي عشر للميلاد، ونتعرف على جوانب من أشعاره ومؤلفاته وأفكاره.
إذن تابعونا مشكورين أحبتنا الأفاضل.
لا تلم الدهر ودع عنك اللهو، ما دمت جعلت كوكبك نحسا فلن يكون لك كوكب سعد، إن لم تكن كالحور شكلا فكن مثلها في أفعالك.
نعم أعزائي الأفاضل، ذكرنا في الحلقة السابقة أن ناصر خسرو الشاعر الإيراني الشهير عمل في شبابه في ديوان الدولة وبقي فيه حتى سن 33، حيث طرأت عليه تحولات نفسية فقصد بيت الله لأداء الحج، وبعد 7 سنوات من الغربة عاد إلى وطنه والتزم بالزهد والعبادة وتعليم الحكمة وترك العمل في البلاط.
نعم سمعنا الأفاضل، ذكر ناصر خسرو في كتابه سفرنامة، وهو أحد كتبه الخالدة، الرؤية التي رآها والتي غيرت أفكاره وحياته قائلا: رأيت ذات ليلة أن أحدا سألني حتى متى تشرب من هذا الشراب الذي يزيل عقل الناس ويخدرهم، أليس الأفضل لك أن تبقى واعيا؟ فأجبته: لم يصنع الحكماء أفضل منه في إزالة الهموم. فقال: ليس في فقدان العقول راحة، ولا يمكن أن نسمي حكيما من يرشد الناس إلى ما يزيل عقولهم، بل عليك أن تجري وراء ما يزيد عقلك وفطنتك. فقلت: ومن أين أحصل عليه؟ فأجاب: من جد وجد، ثم أشار إلى القبلة وسكت.
عندما نهض من نومه كان لا يزال يذكر الرؤيا، وكانت قد أثرت فيه كثيرا، فقال في نفسه: الآن وقد صحوت من نومة ليلة، يجدر بي أن أصحى من نومة 40 عاما. وعندها قرر أن يغير سلوكه وتصرفاته، وبما أنه قد أشير إلى القبلة في نومه فقد عزم على السفر إلى مكة، فبدأ رحلته عام 437 للهجرة مع أخيه أبي سعيد وغلام هندي، فتوجه إلى المنطقة الشمالية من إيران، ثم إلى سوريا، فآسيا الصغرى وفلسطين، فمكة ومصر، ثم إلى مكة والمدينة ثانيا، وبعد زيارة بيت الله الحرام اتجه إلى جنوب إيران وعاد إلى وطنه وتوجه إلى بلخ. استغرقت هذه الرحلة أعزائي الأفاضل 7 سنين، طوى فيها 3000 فرسخ، ونتج عن هذه الرحلة تغيير فكري له وكتاب رحلات لنا.
مستمعينا الأفاضل، أدى بقاء ناصر خسرو في مصر 3 سنوات إلى تعرفه على أتباع فرقة الإسماعيلية وتبنيه لأفكارهم وعقائدهم. ويرى أتباع هذه الفرقة أن الإمامة بعد الإمام جعفر الصادق عليه السلام وصلت إلى ابنه إسماعيل الذي توفي في حياته، ولكنهم يعتقدون أنه لم يمت بل غاب عن الناس وسوف يظهر في آخر الزمان.
وكانوا يظنون أن الإمامة من حق إسماعيل، ومن بعده انتقلت إلى ابنه محمد، وانتمى ناصر خسرو لهذه الفرقة وبلغ مقاما فلقبه الخليفة الفاطمي المستنصر بالله أبو تميم معدو بن علي من عام 420 حتى 487 للهجرة بلقب حجة خراسان. وعندما عاد إلى خراسان كان عمره 50 سنة، وفي تلك الفترة بدأ حكم السلاجقة، فبدأ ناصر خسرو بنشر دعوته للباطنية والتبليغ لفرقة الإسماعيلية، وكان يخوض مجادلات مع العلماء السنة، فزاد أعداؤه بين المتعصبين وصعبت الحياة عليه، وحتى يقال إنهم أفتوا بقتله.
نعم، وقد عكس في ديوانه شكواه من معاصريه وأمراء السلاجقة وعلماء السنة، فهو القائل: في بلخ يعيش في أمان كل شارب للخمرة وسارق وشرير وزاني، أما إذا كنت من محبي آل الرسول فتكون طريدا مشردا مثلي. ومع اشتداد الخلاف عليه انتقل ناصر خسرو إلى مدن خراسان الأخرى وبعض مدن مازندران، واستمر في التبليغ لفرقته وجمع أنصارا حوله في مازندران، ولكنه لم يكن يلقى الترحاب، بل كان يضرب بالعصي والحجارة في أي مكان حل. وأخيرا قصد يمجان في بدخشان كي يخلو بنفسه في تلك المنطقة الجبلية ويندب حظه العاثر ويؤلف كتبا. بقي في هذه المنطقة 15 سنة، وحظي في هذه الفترة بدعم علي بن أسد بن الحارث الذي كان إسماعيليا، وبطلب منه ألف ناصر خسرو كتاب جامع الحكمتين.
عاش ناصر خسرو إلى آخر حياته في يمجان وتوفي ودفن فيها. يقال إن قبره كان مزارا للإسماعيليين، وكتب دولة شاه السمرقندي في تذكرته: قبر الحكيم ناصر خسرو في وادي يمجان في موضع تابع لبدخشان. وقد زاره السياح ولازال موجودا حتى الآن، ويروي عنه أهالي تلك المنطقة حكايات. وقد ساعدت إقامته في يمجان على نشر مذهب الإسماعيلية في منطقة واسعة من بدخشان ومناطق مجاورة حتى حدود خوقند وبخارى، وما زال هناك أتباع لهذا المذهب.
ترك ناصر خسرو مستمعينا الأفاضل آثارا قيمة شعرا ونثرا. مؤلفاته في النثر تشمل سفرنامة، كتاب الترحال، خان أخوان، مائدة الإخوان، وجامع الحكمتين، وزاد المسافرين، ووجه الدين. وشرح في سفرنامة رحلته التي استغرقت 7 سنين، وضمنه معلومات جغرافية وتاريخية دقيقة، وعرض فيها عادات وآداب شعوب تلك البلدان التي زارها. وله كتب أخرى في النثر في مجال الكلام، وشرح مطالب مختلفة حول المذهب الإسماعيلي وأجوبة حول عقيدة هذا المذهب،
من بينها أعزائي الأفاضل كتاب زاد المسافرين، وهو من أهمها ومن الكتب الشهيرة في عقائد الإسماعيلية. تم تأليف هذا الكتاب في العام 453 للهجرة، وله أيضا كتاب وجه الدين، وهو أحد المؤلفات المهمة له، وفيه كلام عن الإسماعيلية باختصار وتأويل في باطن العبادات وأحكام الشريعة. كتب ناصر خسرو جميع كتبه بنثر بسيط وسلس العبارات وبلغة قديمة ومحكمة، تعتبر أحد المصادر المفيدة للعثور على المصطلحات الفلسفية والكلامية التي تستخدم باللغة الفارسية. ولحسن الحظ فإن جميع مؤلفات ناصر خسرو قد وصلت إلى أيدينا وتم نشرها.
هنا مستمعينا الأفاضل وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. Thank you.
تدع النفس وهواها، فإن هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكف النفس عما تهوى دواها. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران،
لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية، ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح، ومن هذه المصطلحات:
ولاية الفقيه، في هذه الحلقة أعزائي الكرام من برنامج المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية، نسلط الضوء على المصطلح الفقهي ولاية الفقيه التي تعتبر ظل الحقيقة العظمى، وهي مصطلح فقهي قديم في الفقه الشيعي الاثني عشري منذ بدايات الغيبة الكبرى للإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف،
حيث يعتبرها الفقهاء ولاية وحاكمية للفقيه الجامع لشرائط الفتوى والمرجعية الدينية المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية في عصر غيبة الإمام الحجة، حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام الغائب في قيادة الأمة وإدارة شؤونها والقيام بمهام الحكومة الإسلامية وإقامة حكم الله على الأرض.
نعم أعزائي المستمعين، وفي هذه الحلقة من البرنامج نسلط الضوء على هذه الولاية وما قاله الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي يحفظه الله عن هذه الولاية والنظام السياسي الإسلامي عبر مراحل الثورة والنضال وإلى يومنا هذا، وسنحاول أن نتعرف على هذه النظرية من معدنها مع توزيع الفقرات ضمن هيكلية تساعد على فهم هذه النظرية وأبعادها السياسية.
مستمعين الأفاضل، في نظر الإمام الخميني الراحل، وهذا ما عبر عنه في أحد كتبه، اعتبر أن مسألة ارتباط الدين والسياسة فكرة علمية واضحة قد لا تحتاج إلى برهان، بمعنى أن من عرف الإسلام أحكاما وعقائد يرى بداهتها، فلما كانت مجموعة القوانين وحدها لا تكفي لصلاح حال المجتمع المسلم، فقد لازم أن تقوم سلطة تنفيذية بإقرار تلك القوانين والحفاظ عليها، وتنفيذها ومعاقبة من يخالفها، وتلك الحكومة سوف تتحمل الكثير من الأعباء، منها أعباء الأحكام المالية وأحكام الدفاع وأحكام الحدود والديات والقصاص.
نعم أعزائي المستمعين، وسارع الإمام الخميني في طرحه بالإقرار أن ولاية الفقيه تتبع الخط النبوي والإمامي، الذي يرى أن الحكومة الإسلامية ليست مطلقة، إنما هي دستورية، لكن ليس كتلك الدستورية المتعارف عليها في الدول الحديثة، فهي لا تتمثل في النظام البرلماني أو المجالس الشعبية، إنما هي دستورية بمعنى أن القائمين بالأمر يتقيدون بمجموعة من الشروط والقواعد المبينة في القرآن والسنة، والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه. ومن هنا أعزائي المستمعين كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي. نعم، من هنا تم تأسيس الفكري لنظرية الولي الفقيه في العصر الحديث، فاستطاع الإمام الراحل أن يطبق أفكاره النظرية بشكل عملي واقعي في إيران عقب نجاح الثورة الإسلامية.
أيها الأفاضل، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية.
نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. مصطلحات وضعها الإمام الخميني الراحل وخلفه الأمين الإمام الخامنئي من وحي إفرازات التطورات والأحداث إيرانيا وإقليميا ودوليا بعد انتصار الثورة الإسلامية. المصطلحات السياسية. حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: 201-3768 201-3848 201-3762، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-81. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radio@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-4050. حدث وحوار.
Thank you.
الصبر في القرآن. الصبر في القرآن برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشار القرآن إلى جملة أمور تعين على الصبر وتهونه على النفس، منها المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا، إذ إن أقرب ما يعين الإنسان على الصبر وخاصة على النوائب والشدائد أن ينضج تصوره للحياة التي يعيش فيها ويعرفها على حقيقتها. فليست هذه الحياة جنة نعيم ولا دار خلود، وإنما هي ابتلاء وتكليف خلق الإنسان فيها ليصقل ويبتلى، وفي هذا إعداد له لاستقبال حياة الخلود في الدار الباقية. ومن عرف الحياة على هذا النحو لم يفاجأ بكوارثها، فالشيء من معدنه لا يستغرب. أما من كان من الناس يتصور الحياة طريقا مفروشة بالأزهار والرياحين، فإنه إذا نزل به شيء مهما قل وضأل كان أشد ما يكون على نفسه، لأنه لم يكن يتوقع شيئا منه. والقرآن الكريم يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمتاعب والمشقة، حين يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق الله العلي العظيم. كما يشير إلى طبيعة الحياة ودوام تغيرها وأنها لا تثبت على حال، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العلي العظيم. لقد خلق الله الحياة الدنيا بشكل اختلطت فيها اللذائذ بالآلام والمحاب بالمكاره، فهيهات أن يرى فيها لذة لا يشوبها ألم، أو صحة لا يكدرها سقم، أو سرور لا ينغصه حزن، أو راحة لا يخالطها تعب، أو اجتماع لا يعقبه فراق، أو أمان لا يلحقه خوف. إن هذا ينافي طبيعة الحياة ودور الإنسان فيها. ولعل أجمل تصوير لحال الدنيا هو ما نطق به لسان رب المعارف والبيان أمير المؤمنين عليه السلام، حين طلب منه أحد الناس أن يصف له الدنيا فقال: ماذا أصف لك من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء؟ ومن جملة الأمور التي تعين على الصبر هو أن يعرف الإنسان أنه ملك لله تعالى أولا وآخرا. الله هو الذي خلقه من عدم ومنحه الحياة والحس والحركة، ووهب له السمع والبصر والفؤاد، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. فإذا كان لديه صحة وقوة فهي من الله، وإن كان له مال فهو من الله، وإن كان عنده ولد فهو من الله، وصدق الله إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا نزل بالمرء نازل سلبه شيئا مما عنده، فإنما استرد صاحب الملك بعض ما وهب، ولا ينبغي للمستعير أن يسخط على المالك إذا استرد يوما من الدهر وديعته أو عاريته. وما أصدق قول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. ومن ثم علم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشرى والصلوات والهداية والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة: إن لله وإنا إليه راجعون. وهذه الجملة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في دنياه وآخرته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وماله وأهله ملك لله عز وجل، وقد جعل عند العبد عارية. والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولابد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بدايته ونهايته، فكيف يفرح بموجود ويأس على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. مستمعينا، من جملة الأمور التي تعين على الصبر اليقين بحسن الجزاء عند الله، فإن مما يحث الإنسان على عمل ما ويثبته عليه ويزيده رغبة فيه وحرصا عليه أن يطمئن إلى أنه مجزأ عليه جزاء مرضيا. والقرآن يشير إلى أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله تعالى، وذلك حين يرجعون إليه ويقفون بين يديه فيعوضهم عن صبرهم أكرم العوض ويمنحهم أعظم الأجر وأجزل المثوبة. ولا نجد في القرآن شيئا كبيرا جزاؤه عظيما أجره مثل الصبر، فهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العلي العظيم. وهو يبين أن الصابرين إنما يجزون أجرهم بأحسن ما عملوا فضلا من الله ونعمة، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. يصرح بأن أجر الصابرين غير معدود بعد، ولا محدود بحد، ولا محسوب بمقدار، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. فإذا كان هذا جزاء الصابرين عند ربهم، فالواجب على المؤمن إذا أصابته مصيبة أن يتذكر هذه الحقيقة الكبيرة، أن مصيره إلى الله مهما طالت هذه الحياة، وأن أجره عنده تعالى لن يضيع. وهذا ما وصف به القرآن الصابرين حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم الصبر في القرآن.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدار.